يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. هذا لقاء جديد من لقاءات برنامج فتبينوا الذي نتناول فيه الأسئلة التي وردت إلى بريد البرنامج فتبينوا islamacademy.net، نتناولها بالجواب وبالبيان الشافي بإذن الله تبارك وتعالى. وقد تناولنا في اللقاءات السابقة بفضل الله تعالى كثيرا من الأسئلة وأجبنا عليها بما فتح الله عز وجل، وتناولنا في غضون ذلك كثيرا من القضايا الحديثية والمسائل العلمية التي يحتاجها الباحث من جهة، والتي لا ينبغي للمثقف العادي أن يكون على غفلة منها. نقصد من ذلك دائما وأبدا أن يكون المشاهد الكريم على معرفة بشيء ولو قليل من نقد المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وكيف حفظ الله عز وجل بهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم سنتناول الجواب بإذن الله تعالى عن سؤال ورد إلى بريد البرنامج، وهو سؤال متعلق بمسألة حديثية في غاية الأهمية، هي من جهة تعد مسألة تخصصية يعنى بها العلماء المختصون بهذا العلم الشريف، ومن جهة أخرى يمكن للمشاهد الكريم أن يكون مدركا لبعض ما كان عليه علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى من الدقة المتناهية في تمييز الأحاديث ونقدها. هذه المسألة التي تناولها السؤال ما يسمى عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى بالشاهد. نقرأ السؤال أولا ثم نقف عند هذه القضية ثم نجيب عليه بإذن الله تبارك وتعالى بما يفتح الله عز وجل. يقول السائل حفظه الله: ما هو الضابط في الشاهد؟ فقد رأيت حديث عمار بن ياسر قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوب توضأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوب توضأ. يقول السائل: رأيت العلماء يضعفون هذا الحديث، لكن ألا يشهد له ما خرجه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. هذا هو سؤال السائل، وواضح من سؤاله أنه يستشكل أن هذين الحديثين يتفقان في المعنى، وأحدهما في صحيح الإمام مسلم وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فإذا كان حديث عمار بن ياسر قد ضعفه العلماء من قبل إسناده، فلماذا لم يستشهدوا له ويقووا بحديث عائشة الصحيح؟ لماذا يستشكل السائل هذا الأمر وهذا الصنيع من أهل العلم ويريد بيان وجه صنيع أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا الأمر في ظاهره مشكل، ولكنه ليس مشكلا في حقيقة الأمر إذا ما عرفنا مناهج المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في التعاطي مع الشواهد وكيفية التعامل معها. ابتداء، ما هو الشاهد؟ نحن نظرنا في السؤال فوجدناه يشتمل على كلمة الشاهد، وظهر من السؤال أن كلمة الشاهد هذه مستعملة بكثرة في كلام أهل العلم، فيستعملون كلمة الشاهد في غضون بحوثهم المتعلقة بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما هو الشاهد؟ وما الغرض منه؟ وما فائدته؟ نقول: ومن الله نستمد العون والسداد. علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى اعتنوا عناية فائقة بجمع الأحاديث التي يوافق بعضها بعضا في كل المعنى أو في بعضه، وصنفوها في أبواب مستقلة على حدة. فنجد مثلا هناك جملة من الأحاديث، هذه الأحاديث كل حديث منها يدل على معنى معين، وهذا المعنى اشتركت تلك الأحاديث كلها في الدلالة عليه. إذن عندنا أكثر من حديث، حديثان ثلاثة أو أكثر. هذه الأحاديث هي من حيث النظر إليها كأحاديث مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل حديث منها يعد حديثا مستقلا. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبة، وذاك قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبة أخرى، هذا قاله في المدينة وذاك قاله في مكة، هذا قاله في الصيف وذاك قاله في الشتاء، هذا قاله في الليل وذاك قاله في النهار، وهكذا. إذن هي أحاديث لا يربطها رابط، إنما تتفق فقط في معنى، هذه الأحاديث كلها قد دلت على هذا المعنى، قد دلت على هذا المعنى. فمثلا نحن نحفظ جميعا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا حديث يعتبر من أصول الإسلام، وقد اعتبره جماعة من أهل العلم من أصول الإسلام كالإمام الشافعي وكالإمام أحمد وغيرهما من أهل العلم. فإذا هذا الحديث أصل في ذاته، وهو صحيح متفق على صحته عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، وقد دل هذا الحديث على أن قبول العمل أو عدم قبوله مرتبط بنية العامل، مرتبط بنية العامل. فكل حديث من الأحاديث الأخرى التي تدل على مثل هذا المعنى تعد شاهدة له، أي أنها دلت على مثل ما دل عليه، وأنها أيضا أفادت أن مناط قبول الأعمال النيات. فإذا كان العمل مشروعا وصادفه نية صادقة صالحة فحينئذ يكون العمل مقبولا، وإذا كان العمل مشروعا إلا أنه لم يصادف تلك النية الصالحة فيكون العمل مردودا على صاحبه. فكل حديث دل على مثل هذا المعنى يعد شاهدا لحديث إنما الأعمال بالنيات، كمثل حديث يبعثون على نياتهم، وحديث نية المؤمن خير من عمله، إلى غير ذلك من الأحاديث. فكل حديث أفاد ذلك المعنى، سواء ورد فيه لفظ النية أو لفظ آخر يدل على النية أو على المعنى الذي يقصد من لفظة النية وهي القصد والإرادة، فحينئذ نستطيع أن نجعل هذا الحديث موافقا لحديث إنما الأعمال بالنيات، إما في معناه كله أو في بعض معانيه، فحينئذ يكون شاهدا لما اتفق مع الحديث الأول فيه، فيكون يشهد له ويقوي هذا المعنى، ويكون هذا المعنى الذي ورد في حديث الأعمال بالنيات ليس معنى غريبا فردا، وإنما هو معنى مشهور قد ورد بما يدل عليه في أحاديث أخرى. فتلك الأحاديث الأخرى التي جاءت بموافقة الحديث الأول تعتبر شاهدة له، شهدت له وقوة المعنى الذي ورد فيه، وأنه معنى ثابت في الشريعة، ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يكتفون في إقامة الأحكام واستنباطها من الأحاديث على نص أو نصين، بل كان علماء الحديث رحمهم الله تعالى يجمعون كل ما ورد في الباب أو في هذا الحكم أو في هذا المعنى، كل ما ورد مما يدل على ذلك الحكم أو ذاك المعنى. فإن المعنى الذي نطق به حديث واحد ليس كالمعنى الذي نطقت به أحاديث كثيرة، والمعنى الذي جاء مثلا موافقا للقرآن أو موافقا لعمل الأمة مع وروده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك أن هذا التضافر وهذا التوافق في الروايات، سواء منها ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ما كان في كتاب الله عز وجل أو ما كان واردا عن سلف الأمة، كل ذلك يعطي تعاضد ويعطي تقوية ويؤيد المعنى الذي نطق به الحديث. لأجل هذا كان علماء الحديث يجمعون الأحاديث كلها في كل باب، فلينظروا هل هذا المعنى الذي ورد في ذلك الحديث، هل هذا الحديث تفرد به أم هناك أحاديث أخرى تدل عليه. فلربما كان ما وقع فردا في هذا الحديث أخطأ فيه من تفرد بالحديث، وهذا أمر وارد، فإن الخطأ إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، فقد يخطئ الرجل الواحد فيذكر في حديث معنى معينا، وهذا المعنى مما تفرد به ذلك الراوي الواحد، وهو ليس أهلا لأن يحتمل منه مثل هذا التفرد. فتجد العلماء عليهم رحمة الله تعالى يتوقفون فيما تفرد به، وربما أنكروه وردوه، بخلاف ما إذا كان هذا المعنى الذي نطق به ذلك الحديث الذي جاء به ذلك الراوي الواحد ليس هذا الراوي الواحد متفردا به، إنما جاء بمثل معناه روايات أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد علماء الحديث أحيانا أو بعض علماء الحديث يعبر عن المعنيين جميعا، يعبر عن المعنى الذي دل عليه الحديث من حيث مجيء سائر الأحاديث بموافقة معناه، ومن حيث أن هذا اللفظ الذي ورد في ذلك الحديث بعينه قد يكون فردا لم يقع فيه توافق، كمثل حديث الأعمال بالنيات أيضا، فحديث الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فإذا نظرنا إلى هذا الحديث بعينه من حيث اللفظ، فهذا اللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد واحد عن عمر أيضا. إذن هذا من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فقد دلت أحاديث أخرى كما ذكرنا آنفا على موافقة هذا الحديث من حيث المعنى، وهو أن مناط قبول الأعمال إنما هو النيات. فإذا نظرنا إلى المعنى الذي دل عليه ذلك الحديث فهذا المعنى مشهور، ليس مشهورا فقط بل هو متواتر، قد دل عليه أحاديث كثيرة كمثل ما ذكرناه، بل نطق به كتاب الله عز وجل في مواضع، فكل موضع ورد فيه لفظ الإرادة فإنما يقصد به النية التي وردت في هذا الحديث، وردت فيه كل لفظ، كل موضع ورد فيه لفظ الإرادة فإنما يقصد به لفظ النية التي وردت في هذا الحديث. ولا شك أن هذا محل إجماع، فالأمة مجمعة على أن الأعمال إنما تقبل بمقتضى عمل العامل ونيته، فأن يكون عمله مشروعا موافقا لشرع الله عز وجل، ثم يصاحب ذلك النية الصالحة كما قال الله عز وجل، فمن كانت هجرته كما قال الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا بأن يكون العمل مشروعا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا معناه أن يكون عمله خالصا لله عز وجل. فإذا نظرنا إلى لفظ الحديث فهو لفظ فرد غريب، أما إذا نظرنا إلى المعنى الذي تضمنه فهو معنى مشهور، ولهذا وصف الإمام الترمذي هذا الحديث بأنه حسن صحيح غريب. فهو حسن صحيح لأنه صحيح من حيث الرواية، ولأنه مشهور من حيث المعنى، ولكنه غريب من حيث اللفظ. لفظه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بهذه الألفاظ وتلك الكلمات إلا في هذا الحديث الثابت الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا المعنى الذي قصده الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى حينما تكلم عن أحاديث كتابه السنن، فذكر أن أحاديث هذه السنن أحاديث مشهورة، قال وأحاديث هذه السنن وأحاديث هذا الكتاب أكثر أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. لا يقصد شهرتها من حيث الألفاظ، وإنما يقصد الشهرة من حيث المعاني، أي أن تلك الأحاديث التي اخترتها لكتاب السنن إنما تضمنت معان وأحكاما، تلك المعاني وهذه الأحكام مؤيدة بنصوص أخرى وبأدلة أخرى غير تلك التي اخترتها لكتاب السنن، إذ لم يكن يقصد ولا قصد غيره في كتابه الاستيعاب بأن يذكر كل شيء ورد في كل باب، وإنما يقصد أحاديث معينة اتصفت بأوصاف معينة ولها مرتبة معينة ودرجة من الصحة معينة، فهذا الذي قصده. ولكن تلك الأحاديث التي اختارها لكتابه السنن وإن خرجها في كتابه السنن من طريق أو طريقين بإسناد أو إسنادين إلا أنها مع ذلك مشهورة متداولة عند أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، يعرف ذلك أهل الاختصاص. فإذا علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يجمعون الشواهد، أي الأحاديث التي يشهد بعضها إلى بعض ويؤيد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. ولهذا كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لا يهدرون الأحاديث التي اشتملت على نوع ضعف، لا يهدرون الأحاديث التي اشتملت على نوع ضعف. نعلم جميعا الأحاديث منها أن الأحاديث منها ما هو صحيح في أعلى درجات الصحة، فلا شك أن تلك الأحاديث وهي عامة أحاديث الصحيحين، لا شك أن هذه الأحاديث إذا كانت صحيحة من حيث الرواية ومن حيث الإسناد الذي ورد لها ثم جاء ما يؤيده ويوافقها من روايات أخرى فهذا أقوى لها وأشد في تقويتها وأشد في تصحيحها، فهو يزيدها قوة إذ أنها صحيحة بذاتها ثم جاءها ما يشهد لها ويقويها ويرقيها إلى درجة أعلى من درجتها، فهذا مما ينتفع به الناس ومما ينتفع به العلماء، لا سيما إذا ما احتاجوا إلى الترجيح، إذا ما كان هناك أحاديث ظاهرة التعارض من أي من حيث الظاهر وحاول العلماء الجمع والتوفيق بينها، وهم يؤمنون يقينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول المنكر من القول ولا أن تتناقض سنته، إنما التناقض يأتي من قبل غيره لا من قبله هو عليه الصلاة والسلام، فقد يقع نوع تعارض بين حديث وآخر فيلجأ العلماء إلى الجمع إن استطاعوا بأن يحملوا هذا على وجه وهذا الحديث الآخر على وجه آخر، فيقولون مثلا هذا حديث عام وهذا حديث خاص، والعام لا يتعارض مع الخاص، هذا حديث مطلق وهذا حديث مقيد، والمطلق لا يتعارض مع المقيد وهكذا، فهذا ناسخ وهذا منسوخ، يعني هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ ونسخه حديث آخر تأخر عنه، فلا شك أن الناسخ لا يتعارض مع المنسوخ وإن كان هذا صحيحا وذاك صحيحا، صحيح أي من حيث ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالكل قد قاله النبي، ولكن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام ثم أوحي إليه ما ينسخ الحكم المتقدم، فصار الحكم المتأخر ناسخا للمتقدم، الحكمان ثابتان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث الرواية، فهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام وذاك أيضا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما ثبت أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ كان الناسخ هو المعمول به والمنسوخ غير معمول به، إذن معرفتنا بالناسخ والمنسوخ تعيننا على معرفة الراجع، على معرفة التوفيق والجمع بين الأحاديث التي تكون ظاهرة التعارض. كذلك أيضا إذا لم نستطع الجمع والتوفيق وتأويل الأحاديث بما تتفق على أساسه، ماذا نفعل أو ماذا يفعل العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى؟ يلجؤون إلى الترجيح، يلجؤون إلى الترجيح. كيف يكون الترجيح؟ الترجيح يكون بتقديم الأقوى على الأدنى قوة، فهذا قوي وذاك قوي، ولكنه ما من قوي إلا وهناك أقوى منه. فتجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يقوون، أي يأخذون بالأقوى ويدعون الأدنى قوة، فهذا قوي وذاك قوي، ولكن هذا أقوى، هذا أشد في القوة. ولا شك أن الحديث يكون أقوى إذا تضافرت سائر الأحاديث على موافقته. فإذا وجدنا حديثين ظاهرهما التعارض ولم نستطع التوفيق والجمع، ثم وجدنا أحد الحديثين قد جاء بموافقته أحاديث أخرى تدل على مثل ما دل عليه، فحينئذ يكون ذلك الحديث الذي أيدته سائر الأحاديث هو أقوى من ذاك الحديث الفرد الذي لم يتأيد بأحاديث أخرى. إذن كيف، انظر كيف علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ينتفعون بكثرة الروايات التي تورد في الباب. وهذا من عظيم شأن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى. يعني أنكرت كلمة قالها بعض الدعاة حيث أنكر على الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المحلى. ابن حزم في كتابه المحلى هو كتابه في الفقه، وابن حزم في كل باب يسوق جملة من الأحاديث لا حديثا واحدا، وإن كانت تلك الأحاديث متفقة إلا أنه يجمع ما استطاع أن يجمعه من الأحاديث المتوافقة. فتجد في كتاب الوضوء مثلا أحاديث كثيرة هي تكون ظاهرة الاتفاق، ومع ذلك لا يكتفي بحديث منها، وإنما يذكر هذه الأحاديث المتضافرة المتفقة مع كونها تدل على معنى واحد. فأنكر ذلك الواعظ أو هذا الداعية الذي لم يستوعب فقه الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، أنكر عليه بأنه أخرج في كتاب الوضوء 1000 حديث، واعتبر ذلك من الاستكثار الذي لا فائدة منه. ونحن نقول لا، بل هذا في غاية الأهمية، لأن ابن حزم إمام عالم فقيه ويعرف مدى تأثير الرواية في الترجيح. فقد يكون بعض هذه الأحاديث ظاهرة التعارض، فإذا وجدت لبعضها ما يؤيدها ويشهد لها ويقويها، فهي تكون حينئذ مقدمة على أحاديث أخرى تعارضت مع ذلك الحديث المتقدم ولم يوجد لها ما يقويها من الأحاديث الأخرى. إذن جمع الروايات في الباب الواحد وجمع الأحاديث المتوافقة التي يشهد بعضها إلى بعض ينفع في باب الترجيح، وكذلك أيضا ينفع في باب جبر الضعف الذي قد اعترى أو ربما يكون قد اعترى بعض الروايات. هناك من الأحاديث ما لم يبلغ درجة الصحيح ولا درجة الحسن واللذان هما من قسم المقبول، وإنما هي أحاديث قد اشتملت أسانيدها على نوع ضعف من سقط في الإسناد أو جرح في بعض الرواة بما لا يكون جرحا شديدا ولا يعني لا يكون الراوي كذابا ولا متهما بالكذب ولا متروك الحديث شديد الغفلة، ولا يكون أيضا الحديث منكرا مخالفا للقرآن مخالفا للسنة مخالفا للإجماع مخالفا للأصول، إنما الحديث يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ، ولكنه مع ذلك لم يأتنا بإسناد تقوم به الحجة، إنما هو إسناد فيه نوع ضعف من سقط في الإسناد وعدم اتصال أو جرح في بعض الرواة. فماذا يفعل العلماء؟ هل يهدرون هذه المادة؟ هل يهدرون هذه الأحاديث؟ لا، هم يجمعونها وينتفعون بها. لماذا؟ لينتفعون بها إذا وجدوا ما يوافقها من الأحاديث الأخرى. فربما كان الحديث إسناده ضعيف ولكنه موافق لأحاديث أخرى، فانضمام هذا إلى هذا يشكل قوة، انضمام هذا إلى هذا يشكل قوة، بخلاف ما إذا كان الحديث مع ضعفه من جهة إسناده ليس له ما يؤيده، فهذا يدل على نكارته، فكيف إذا كان هناك ما يخالفه؟ فهذا أدعى في إنكاره. إذن علماء الحديث ينتفعون أيضا بهذه الأحاديث وتلك الروايات التي قد اشتملت أسانيدها على نوع ضعف. لماذا؟ حينما يجمعون لها الشواهد والحديث المتوافقة وينظرون فيها، فحينئذ ينتفعون بذلك ويبنون عليه الأحكام ويرقونه إلى مصاف الحجة. وهذا المعنى هو الذي قصده الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى عندما قال: الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت، والمنكر أبدا منكر. الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت، والمنكر أبدا منكر. وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول لابنه عبد الله: يا بني احتفظ بهذا المسند، المسند مسند الإمام أحمد معروف، احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. وهو يعلم أن هذا الكتاب مشتمل على بعض الأحاديث التي في أسانيدها نوع ضعف، ولكنها لم تبلغ إلى حد النكارة والبطلان، يعني سواء انتفعوا بها عن طريق الاحتجاج أو عن طريق الاستشهاد لما قد يوافقها. وكان رحمه الله تبارك وتعالى يقول: يا بني اعرف طريقتي في العلم، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه. وكان يقول: ولا ضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال. والكلام في ذلك يطول، ولعلنا نستوفيه إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، ونكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.